بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الرسائل مبحث الاستصحاب. تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني. ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الموضع الثالث من المواضع التي لا بد من بحثها في قاعدة فراغ. الموضع الثالث ماذا كان عنوانه؟ عليكم السلام ورحمة الله. أن قاعدة الفراغ إنما تجري أو التجاوز تجري لو تجاوز الإنسان عن المحل. هذا المقدار مما لا إشكال فيه، يعني التجاوز عن المحل معتبر، هذا المقدار ما لا إشكال فيه. إنما الإشكال هل يعتبر الدخول في جزء جديد أم لا؟ تكلمنا بالأمس، بعد لا أكرر. في جملة ما ذكرناه بالأمس هذه العبارة قلنا: ومما يؤيد عدم اعتبار الدخول في الغير، في الجزء الغير المغاير في جزء جديد، وجوه ثلاثة. قرينا الوجوه الثلاثة أقول يولا قريناها بعد ما كررها، درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. ولكن نقول في هذا اليوم يمكن أن يقال بأن المستفاد من رواية إسماعيل ابن جابر أنه يعتبر الدخول في جزء جديد ولا يكفي التجاوز عن المحل. اقرأ رواية إسماعيل ثانية، ارجع إليها، ارجع يا أخي، لاحظ هل يستفاد منها ما نقول وهو لزوم الدخول في الجزء الجديد. ارجع إليها، انظر ماذا تقول الرواية. اقرأ لك ترى الرواية كلها اللي هي شغل ترى بيها من أولها، التفت إليها. يقول الإمام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. بعدين إيش قال الإمام؟ كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. تسمع في غيره أو ما تسمع في غيره؟ شوف الإمام ايش قال: تجاوزه ودخل في غيره، فاعتبرت الدخول في الغير. لابد حضرة جنابك، خاف حضرة جنابك تقول: بلي شيخنا أنا أسمع ودخل في غيره، لكن ما يثبت ما تريده. لا تدل هذه العبارة، هاي الكلمة، على أنه يلزم الدخول في جزء جديد. لأن في هذه العبارة قال الإمام: كل شيء مما قد جاوزه شك فيه مما جاوزه وداخل في الغير في غيره. الدخول في الغير لا يلزم منه الدخول في الجزء الجديد، لعله يدخل في الغير من دون دخول في الجزء الجديد. كما الإنسان لو هوى إلى السجود وفي هويه شك في الركوع، إذن تجاوز المحل، لكن هل يصدق دخل في الجزء الجديد؟ كلا، لأن الهوي إلى السجود ليس جزءا من أجزاء الصلاة. الذي هو جزء بعد الركوع ما هو؟ السجود. والهوي مقدمة لحصول الجزء الجديد وليس جزءا. إذن يصدق ودخل في غيره، عنوان الغير، لأن الإمام خذ الغير ما قال ودخل في الجزء الجديد، قال ودخل في الغير. والدخول في الغير لا يلزم منه الدخول في الجزء الجديد. إذن أكرر من الأول، لرب قائل منكم يقول هذه الرواية وإن قال فيها الإمام عليه السلام ودخل في غيره، لكن هذا المقدار لا يدل على اعتبار الدخول في الجزء الجديد. إذا الإنسان لو دخل في مقدمات الجزء الجديد أيضا يصدق عليه الدخول في الغير، فكيف أنت تفسر الغير يا شيخنا الأنصاري قدس الله روحك الشريفة؟ أستدرك يا أخي، أستدرك يا أخي. إذن الغير، الدخول في الغير لا يستلزم الدخول في الجزء الجديد، فالمهم الإنسان يدخل فيما في الغير وإن لم يكن ذلك الغير جزءا جديدا. ومن هنا بعض العلماء التزم بهذا الشيء، قال يكفي الدخول فيما يصدق عليه الغير ولو كان ذلك الغير ليس جزءا بل مقدمة علما للجزء. بعض العلماء ملتزم بهذا، لكن التفت هذا البعض من العلماء التفت إلى نفسه، قال لو يكفي الدخول في الغير وإن لم يكن جزءا فكيف الإمام حينما ذكر المثالين؟ الإمام ذكر مثالين يولا، مثال الأول شنو هو المثال الأول؟ إذا شك شنو قولوا ياي في الشي يسمونه في الركوع بعدما سجد، إذا كان، والمثال الثاني هو واضح، إذا شك في السجود بعدما كذا قام. إذا كان يكفي الدخول في الغير وإن لم يكن جزءا جديدا مناسب الإمام في المثال الأول يكون شي يقول إن شك في السجود في الركوع بعدما، قولوا ياي شنو هو؟ أحسنت، لأنه أول الغير هو الهوي، فكيف وهكذا في المثال الثاني أنت بعد غيره بالشكل المناسب، فكيف الإمام قال إن شك في الركوع بعدما سجد قيد بالسجود بعدما سجد فهذا يدل على أن المراد من الغير ماذا؟ قولوا ياي الجزء الجديد. هو التفت إلى نفس صاحبنا فاش أجاب شوف إيش أجاب. قال لا كلمة الغير بقيها على الغير، على الغير المطلقة، لا تفسرها بالجزء الجديد. فنقول الإمام أعطى قاعدة عامة، كل شيء، القاعدة العامة هاي شك فيه وقد جاوزه، قاعدة عامة، ودخل في غيره. غيره يعني شنو؟ ولو كان ذلك الغير مقدمة للجزء، فلا يعتني بالشك إلا نقول طرأ مخصص، إلا في المثالين المتقدمين خرجا من هذه القاعدة العامة. ملتفتين إيش قاعد يحكي ولا؟ التفت جيدا يا أخي، حتى العبارة لما نقراها المطلب، هو المطلب شويونة دقيق ترى هذا، فيكون تلتفت له وبالعبارة شلون نطلعها. الشيخ رضوان الله عليه يقول: وأما أنا إيش أقوله؟ أقول عندي قرينة على أن المقصود من الغير هو ماذا؟ قولوا ياي شنو المقصود من الغير؟ الجزء الجديد. ليس المقصود من الغير مطلق الغير وإن لم يكن جزءا. ما هي القرينة الذي عندي في داخل الرواية؟ البس نظارتك حتى ترى القرينة في الرواية موجودة. ما هي القرينة؟ الإمام سلام الله، القرينة هاي، فإن الإمام سلام الله عليه قبل أن يطرح القاعدة مهد لها، قدم لها مثالين، ثم طرح القاعدة الكلية. وحينما الإنسان يمهد بأمثلة ثم يطرح القاعدة، فلا بد القاعدة نفسرها على ضوء أحسنتم، على ضوء الأمثلة التي ذكرت كتمهيد. فلو كان مراد الإمام من الغير مطلق الغير، وإن كان قولوا ياي هو الهوي، لكان من المناسب أن يمثل الإمام بمن يمثل في المثال الأول. يقول: إذا شك في الركوع بعدما هوى، مناسب هكذا في مقام التمهيد، مناسب هكذا. ليش؟ إذ لا يوجد ما هو أقرب إلى الغير أول غير، إذ أول غير، هاي أنا أعبر هيك، إذ أول غير بعد الركوع ما هو؟ هو الهوي، والأقرب هو الهوي، فالمناسب التمثيل بالهوي. فتمثيل الإمام بدل الهوي تمثيله بمن؟ قولوا ياي لا أنسى، بالسجود، يدل على أن المقصود من الغير هو خصوص السجود، خصوص الجزء الجديد. وقولك يا مولانا حضرة جنابك، أنت منو أنت؟ أنت أحد العلماء الذي قلت لا، الإمام لما قال غير هاي أعطى قاعدة كلية تشمل كل غير وإن لم يكن الغير جزءا جديدا. ولكن خرج المثالان بمن خرج؟ بالمخصص. مو أنت تقلت حضرة جنابك ولا؟ نقول لك: أفلا تعرف أسلوب الكلام العربي أنت؟ مو أسلوب الكلام العربي، أسلوب الكلام عربي أو غير عربي. تخصيص المورد يجوز وما يجوز؟ تخصيص المورد شأن النزول، المورد يعني شأن النزول، تخصيص المورد مستهجن. إذا الإنسان كان يتكلم ماذا عن مورد وبعد المورد أنت قاعدة كلية، لابد القاعدة الكلية تشمل ماذا؟ مورد. حتى بعض الناس ايش يتوهمون، مو بس تشمل المورد، قالوا أصلا القاعدة الكلية تختص بمن؟ بالمورد. بس لا هيك قالوا ولا هيك قالوا، خير الأمور أواسطها يا أخي. أنت حضرة جنابك شو تقول؟ تقول لا أصلا الموارد ما يشمل المورد، ايش تريد تقول؟ وهذا قبيح المستاجن هذا يا أخي. يعني القاعدة الكلية لا تشمل موردها. فإذا هذا الاحتمال الذي تفضلت به جدا ضعيف، صدق جدا ضعيف. كيف هذا البعض احتمل هذا الاحتمال؟ ما أدري شلون صار. إذا على هذا الأساس، على ضوء المثالين، لابد نفسر الغير بخصوص الجزء الجديد. فلذلك الشيخ رأي استقر على هذا الشيء، يعني على أنه ماذا المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد بهذه القرينة الذي بيناها، قرينة المثال، وبقرينة ثانية فتوى العلماء. فإن العلماء يقولون إذا الإنسان شك في الركوع حالة قولوا ياي الهوي يعتني لشكه أم لا، العلماء شي يقولون بالي 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 يعتني. خوف هذا دخل في من في غير محل ذلك الحال، ودخل جزءا جديدا.
نعم هذا جزء جديد في الكلمة هكذا قريب جدا، ولكن قد تشعر أيضا بأنه مجرد يعني خروج من نفس ذلك
الحقيقي أجزاء بعد بعد شنو هذا خلاص بعد شنو بلي هتش المقصود. طبق العبارة يا أخي، بالله هذا المطلب اللي بينت لك بالشكل اللي بينت لك دير بالك شوف شلون تطلع من العبارة. لكن الذي يبعده يبعده يبعد من هذا الذي بالأمس ماذا أيدنا، أمس الذي أيدنا شنو هو الأول، وهو أنه وهو أنه وهو أنه يكفي التجاوز ما يشترط الدخول في الغير في الجزء الجديد. لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر، شنو هي الصحيحة؟ إن شك في الركوع بعد ما سجد، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمضي من أول. لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير، شنو الظاهر من الغير؟ تبعوا ياي كل الزين، بملاحظة مقام التحديد. الشيخ يريد بين القرينة، يقول إذا لاحظنا قرينة شنو التحديد، الإمام يريد يحدد يحدد ماذا؟ الغير يريد يحدده بذكر الأمثلة، بعد يحدد الغير بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة، وذكر المثالين كتوطئة علما للقاعدة الذي راح يطرحها بعدين. القاعدة الذي يطرحها بعدين شنو هي؟ بقوله بعد ذلك اش قال؟ كل شيء شك فيه إلى آخره. خب من أول، من أول بالله رجاء، إن الظاهر من الغير بهالقرينة الذي بيناها، بقرينة كون الإمام في مقام تحديد الغير وذكر الأمثلة التمهيدية، الظاهر من الغير قولوا ياي شنو هو؟ الظاهر من الغير هتشي، الظاهر من الرواية هتشي، كون السجود والقيام حدا للغير. يعني المقصود من الغير والذي يحدد الغير شنو هو ويبين الغير؟ هو السجود في المثال الأول، وهو قولوا دون ال دون ال دون ال دون ال هو، وهو القيام في المثال الثاني دون ال دون ال ما أدري شنو حتى أقول المناسب امشي. كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه، يعني بعبارة أخرى ظاهر الرواية أنه لا غير أقرب من السجود من الأول، يعني من السجود هذا بالنسبة لمن؟ للركوع في المثال الأول، ومن القيام من الثاني. التفت وياي تبع كل زين، ترى بعدين تشوش، ترى خلي أقول لك ومن الثاني يعني ومن القيام لا شيء أقرب إلى السجود في المثال الثاني من القيام، لأن الإنسان بعد السجود يقوم. أقرب إليه لا يوجد، هاي في المثال الثاني. إذ لو كان الهوي للسجود كافيا، هذا فيها مثال مثال الأول عند الشك في الركوع، ولو كان في المثال الثاني، جينا في المثال الثاني شنو هو بعد السجود؟ شنو يجي؟ النهوض للقيام قبل أن يحصل القيام الكامل، وهو الذي جزء ياهو بعد السجود، القيام واقفا كاملا كملا كاملا مستقرا تماما. اذا كان النهوض للقيام كافيا عند شك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية، قبح في مقام التوطئة التحديد بمن؟ بالسجود والقيام. فتحديد الإمام بالسجود والقيام هذا دليل على أن المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد، أو لم يكن هذه القرينة الثانية فتوى المشهور، مع أن والمشهور أفتوى. إذا إنسان بالي 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 شك ما أدري، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات، إذا شك في السجود شك قبل الاستواء قائما مستقرا تماما كملا، هاي فيها مثال، مثال الثاني كان مناسبا يذكر المثال الأول. على من خلال بياناتنا اللطيفة يظهر الرد على هذا بعض العلماء الذي قال أنا أفسر الغير بالغير الشامل لل قولوا يا ما أدري شنو حتى للمقدمة مقدمة الجزء، لكن نقول خرج المثالان من باب التخصيص، يقول اتضح البطلان لأن هذا قبيح تخصيص المورد. ومما ذكرنا يظهر يعني من قبح تخصيص المورد في مقام التوطئة والتمهيد يقبح إخراج المورد، يظهر أن ما ارتكب بعض من تأخر من التزام عموم الغير، نلتزم بعموم الغير علما يعني أنه عام علما، قولوا يا عام علما لكل غير سواء كان جزء أم لم يكن جزء، كان مقدم للجزء يكفي، ونخرج الشك في السجود قبل تمام القيام. هذا في يا مثال. في المثال الثاني تذكر المثال الأول مولانا هام، مو هاي مو زين، هاي مو صحيح يا أخي، هاي يورث الاشتباه واحد بناءه، مش شيخ يريد يختصر هو هسه. إن خرج بيمن بمفهوم الرواية، مفهوم الرواية عن شنو؟ لأن الرواية قالت في أولها إن شك في الشيء يسمونه، أقول في المثال الثاني شنو التعبير ساعدني، إن شك في السجود بعدما قام فليمضي، مفهومه شيء يصير مفهوم إن الشرطية، وإن شك في السجود فمفهوم إن الشرطية، مفهوم الوصف ما أدري مو مهم، لا تقوم تقول يا مفهوم هذا لا إله إلا الله، بل مفهوم شو استفاد؟ إن شك في السجود قبل القيام لا يمضي، يعتني ماذا لشكه، مع أن مقتضى القاعدة الكلية شنو المطروحة بعدين؟ يمضي. مقتضى المفهوم شنو؟ لا يمضي. نقول خرج لسبب هذا المفهوم، خرج بلي عن القاعدة الكلية، خرج هذا المورد، بل مولانا خرج بمفهوم الرواية يعني بمفهوم قوله إن شك في السجود بعدما قام، ضعيف جدا، ضعيف جدا خبر علما، أن ما ارتكب بعض ما ارتكب وما ارتكبه ألطف يصير، يلا ضعيف جدا خبر مال أن، ليش ضعيف؟ لأن الظاهر أدنى القيد، يعني قيد شنو؟ إن شك في السجود بعدما قام، وهذا وارد في مقام التحديد، وهذا التحديد يعني تحديد الغير، وهذا التحديد وارد في مقام التوطئة للقاعدة. إذا في مقام التحديد أنا قلت في مقام تحديد الغير أكو في الاحتمال ثاني مو تحديد الغير، يعني في مقام إيه يعني هذا الخصوصية، هذا القيام يريد يحدد القيام بالقيام، مو أنه ذكره من بابل صدفة، مو بعض مرات واحد يحتكر من باب الصدفة، لا هذا القيد وارد في مقام ماذا؟ بالي يريد يحدد إن شك في السجود، يريد يحدده إيش وقت ما تشك بهذا القيد، يريد يحدده بشرط بالي القيام. على أي حال وبل وظن أن التحديد بذلك توطأ للقاعدة، وهي بمنزلتها القاعدة ضابطة كلية كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام، فكيف يجعل فردا خارجا، هذا الذي ذكر كتمهيد هذا المورد، يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد بمفهوم التحديد بمفهوم الوصف ما أدري إيه، قول خارج عن عموم القاعدة، شلون حكي هذا مولانا، ايش قاعد قولت؟ فالأولى بالعكس، عكس ما تقول حضرة جنابك تماما، نقول ذكر المثالين دليل على من؟ بالي مولا على أن المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد، فالأولى أن يجعل هذا هذا ياهو هذا، يعني ذكر هذا التمهيد، يعني ذكر المثالين، كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة. مقدمة فعل الصلاة، فعل الصلاة مثل السجود، مقدمة الهوي، هذا خارج عن عموم الغير، فنجعل المثالين قرينة على تخصيص الغير بخصوص الجزء الجديد. فلا يكفي، إذن فتوانا هايته، تريد فتوانا هاي، فلا يكفي في باب الصلاة يا أخي مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي، يعني ليس ماذا جزء من غير أصلي، يعني شنو يعني ليس جزءا من الصلاة، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ. بعد هذا بالأولى، شنو ياهو بالأولى؟ إذا الإنسان فرغ من الصلاة وشك، في من شك؟ في من شك بعد الفراغ؟ السلام عليكم قلت تجي، وشك في من شك؟ في الجزء الأخير. الجزء الأخير شنو هو يا؟ هو دائما بعد الفراغ الإنسان يشك في الجزء، إذا لا في الجزء الأخير، شيخ هذا صار من قبيل هو الأول، يعني شك في الركوع بعدما سجد، لا احنا فاضل لنا نريد شيء جديد بعد يا أخي. فرغ من الصلاة، شاف نفسه قاعد بعد فارغ من الصلاة، لكن شك أن الجزء الأخير أتى به أم لا. الجزء الأخير شنو هو من الصلاة؟ تسليم مثلا، ما يدري سلم يوم ما سلم، يو في الوضوء الجزء الأخير مثلا شنو المسح على الرجل اليسرى، مسح أم لم يمسح؟ هذا بعد حينئذ ماذا؟ بالأولى. ليش بالأولى لا يكفي مجرد الفراغ؟ لا يكفي، لأن احنا قلنا إذا شك، وجه الأولوية قاعدة بين الثياب، إذا شك في الركوع بعدما هوى هوى هوى، قلنا قاعدة الفراغ ما تجري، المهم يكون يدخل في جزء جديد. فبالأولى إذا فرغ، إذا لم يدخل حتى في مقدمة فعل، لأن إنسان إذا فرغ من الصلاة شاف نفسه مخلص معه ولم يدخل فيه، حتى في مقدمة فعل لم يدخل، فإذن على هذا الأساس بالأولى قاعدة الفراغ لا تجري، فلذلك قاعدة الفراغ لا تجري. إذا الإنسان شك في الجزء الأخير من الصلاة، في الجزء الأخير من الوضوء، قاعدة الفراغ لا تجري، لأنه لا يصدق الدخول في الغير ولا في مقدمة فعل، بل الغير لا يصدق حينئذ، إلا اللهم واحد منكم يقول، تفضل يلا قول، تفضل يلا خلينا نشوف اقتراحك شنو. أن الفراغ، هذا الاقتراح، أن الفراغ من الصلاة ما يصدق إلا إذا الإنسان دخل في الغير، لأن الإنسان متى يصدق فرغه من الصلاة؟ أنا سألان قاعد أشوف نفسي، شو وقت يصدق فرغته من الصلاة؟ لابد سألان أنا إيش قاعد أسوي؟ يو لازم سبحة أسوي، سبحان الله، سبحان تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، لو أشرب جقارة، لو تعقيبات أخرى أسوي، ليش أشرب جقارة؟ فرد شيء يكون أسوي بعد، وهذا يصدق عليه حينئذ غير، فالدخول في الغير إذن ماذا؟ صادق. إذن يمكن لقائل منكم أن يقول يا شيخنا في باب الصلاة الفراغ لا يصدق إلا إذا كان الإنسان ماذا؟ مشغول بفعل غير أفعال الصلاة، ومع اشتغاله بفعل إذن يصدق أنه دخل في الغير، فدائما الإنسان إذا شك في بعد الفراغ، إذا شك في الجزء الأخير دائما حتما يقينا جزما ما أدريش قطعا يصدق أنه دخل في الغير، لا يتصور أن الإنسان يفرغ من الصلاة من دون أن يدخل في الغير، هذا لا يتصور. إذن بعد الأولوية الذي بيناها، الأولوية الذي بيناها راح تكون فاشلة باطلة، بعد حينئذ فاشلة راح تكون. طبق العبارة شلون؟ سلم، إذا سلم، لا هو مفروض على أنه ما يدري سلم يوم ما سلم، خو إذا سلم خو انتهى حينئذ، مات 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 بعد شنو خو دخلا في الغير. أول شيء هو شكا مات يعني أول موت مات حالة جديدة بعد شنو وجهه ولا أو غيره. فالغير دائما موجود ملازم ما يتصور، لأن الإنسان يقولون دائما هو مشغول بفعل موجه ولا وما يمكن يمكن أن يخلو من فعل من الأفعال ولا لا بد واحد يقول أقعد أسكت يلا أسكت أسكت إيش ها إيش سكوت وفعله إيش هذا شنو هذا أسكت شنو هذا مو فعل. على أي حال لذلك يقول والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، مجرد الفراغ من الصلاة إذا شك في الجزء الأخير مجرد الفراغ لا يكفي إلا اللهم عن واحد قلنا يقول كلما الإنسان فرغ لازم هو دخل في الغير، فما علم احنا نقول لا يكفي مجرد الفراغ، أفلا يتصور مجرد الفراغ حتى نقول يكفي أو لا يكفي. وعدم كذا إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في الغير، كما لو فرغ عن الصلاة في باب الصلاة أو الوضوء في بابه فإن حالته عدم الاشتغال، فإن حالته عدم الاشتغال بالوضوء بالصلاة وهو أن يقعد ساكت يسبح عن مشغل بالصلاة بالوضوء يعد مغايرة لحال الصلاة والوضوء، فدخل في الغير يصدق إذا، فدائما الفراغ ملازم للدخول في الغير، فما إلى معنى نقول لا يكفي مجرد الفراغ. وإن لم يشتغل بفعل موجود لا يأكل ولا يشرب ولا ولا ساكت وهذا ما الدخول في الغير، فهو دخول بالغير في الغير بالنسبة إليهما، بالنسبة إلى الصلاة دخل في الغير، بالنسبة للوضوء دخل في الغير. إذا فحتى يعني في أثناء الصلاة ما تقولون لعله 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 بل هيك مناسب صح. وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء قد واحد يقول عد اقتراح جديد، انتو شنو هاي اقتراحاتنا ما تقبلوها اقتراح جديد تفضل. نقول في باب الوضوء، في باب الوضوء يكفي مجرد الفراغ وإن لم يدخل في الغير، أما في الصلاة لا يكفي مجرد الفراغ بل يلزم الدخول في الغير. هذا الاقتراح. دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ تفضل بالعجل. الدليل أنه في باب الوضوء نكتفي بمجرد الفراغ، تدري ليش؟ لأنه في موثقة ابن بكير الواردة في الوضوء ماذا قال الإمام؟ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب. نقول في وجه الدليل ومن المعلوم الأذكرية تامة وإن لم يدخل الإنسان، ثابتة وإن لم يدخل الإنسان في جزء جديد، حتى إذا ما دخل في جزء جديد، بالتالي إذا فرغ الإنسان من الوضوء وشك في بعض أعضاء الوضوء في الجزء الأخير شك حتى وإن لم يدخل في الغير، تعليل الأذكرية شي يقول له؟ يقول له هو حين يتوضأ أذكر يعني لا يعتني، فما يلزم الدخول في الغير مجرد الفراغ يكفي. لكن بالنسبة للصلاة تعليل بالأذكرية ما ورد، هذا التعليل بالأذكرية خاص بالوضوء، بل في الصلاة بالعكس ورد في الروايات كما في رواية ابن جابر اسماعيل بن جابر انه يعتبر الدخول في الغير، فنلتزم في الصلاة انه لا يكفي مجرد الفراغ بل يعتبر الدخول في شيء جديد غير، اما في الوضوء لا يلزم ذلك مجرد الفراغ يكفي. هذا الاقتراح مع التوجيه له. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب يقول نحن لم نفهم وجه التفرقة، فإن كل رواية وردت أفرض موردها الوضوء لكن تعم الصلاة أيضا، مثل رواية الأذكرية موردها وإن كان الوضوء، لكن بما أن التعليل عام نتمسك بعموم مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، بما أن التعليل عام من خصص الحكم بالرمان وإن كان المورد هو الرمان ونعم كذلك. فكل رواية وإن وردت في الوضوء نقول عامة للصلاة، وكل رواية وإن وردت في الصلاة نقول عامة حتى لمن؟ للوضوء. فالروايات عامة طبق العبارة. لذلك يقول: وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء، مجرد فراغ من الوضوء يكفي، ولو كان الإنسان شاك في الجزء الأخير منه يعني من الوضوء مجرد فراغ يكفي ولا يلزم الدخول ماذا في الغير. ليش؟ من باب قلنا رواية الأذكرية. أما هنا الشيخ ما مقرب هذا التفصيل توجيه، أنا بينت لك إياه. فيرده الجواب اتحاد الدليل في البابين، يعني في باب الصلاة وباب الوضوء، لأن ما ورد من قوله عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغه ايش ورد؟ نقطتين شارحة. ايش ورد؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذا التعليل عام بمقتضى، هذا عام بمقتضى التعليل، عام علما لغير الوضوء أيضا، ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة أيضا. من هذا التعليل تمسكوا العلماء بهذا التعليل حتى في باب الغسل وباب الصلاة. فهذه الرواية وإن كان مورد الوضوء لكن تعم باب الصلاة. تعال إلى موثقة ابن بكير، تذكرها يوم تذكرها في أقرأ الحياه: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس فشكك ليس بشيء. خب هذه بهالمقدار شدل أنه في باب الوضوء يعتبر الدخول في الغير. لكن تعال ذيلها ذيلها ذيلها، وهي عامة عام، هذه واردة في الوضوء، لكن تعال إلى ذيلها شوف ذيلها ايش قد عام. إنما الشك يا مولانا، شوف قاعدة عامة قاعدة يطيب بعد ما مختصة بالوضوء، في شيء لم تجزه لا تعتبر الدخول في الغير لكن عام، فبذيلها لا تعتبر الدخول في الغير لكن عام في الوضوء وفي الصلاة. طبق العبارة. لذلك يقول: وكذلك موثقة بن أبي يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير لكن في باب الوضوء مختص بالوضوء، لكن تعال إلى ذيلها شوفها شلونه كلامنا في ذيلها. وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقة، بمجرد تجاوز مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني شنو مطلقة؟ يعني وإن لم يدخل في الغير من غير تقييد بالوضوء، وما قيد الإمام بالوضوء عام بعد للصلاة وللوضوء، بل ظاهره يعبى عن التقييد. ظاهره ليش يعبى عن التقييد بالوضوء؟ لأجل قوله إنما، قوله إنما يستفاد منه إعطاء الضابط الكلي والقاعدة الكلية، والقاعدة الكلية والضابط الكلية. الكلام إذا سيق في مقام إعطاء الضابط الكلية يكون آبيا عن التخصيص. وكذلك رواية زرارة وأبي بصير المتقدمتان آبيتان عن التقييد لنفس النكتة يا أخي، آبيتان ليش؟ لأجل أنه لأجل قولوا وياي واردتان في مقام إعطاء الضابط الكلية. أقول رواية أبي بصير ما كان عندنا سابقا، منين جابها الشيخ الأنصاري؟ شو هاي جديدة طلعت السه؟ فلا بد هذا القلم اشتبه، أبو المطبع اشتبه، راد يقول إسماعيل ابن جابر فكتب أبي بصير. روايتين هن كانت، الرواية الأولية رواية زرارة قال: إذا خرجت من شيء ودخلت فشكك ليس بشيء. العفو إيه رواية صحيح في زرارة: إذا خرجت من شيء ودخلت فشكك. وهي آبي عن التقييد، آبي عن التقييد، أما ما قال في الوضوء ولا قال باب الصلاة، أما الاثنين قاعدة كلية تعبى عن التقييد، قاعد يطلق قاعدة كلية. الرواية الثانية شنو؟ إسماعيل بن جابر إيش قال الإمام بعدما ذكر المثالين؟ كل شيء شك فيه ضابطة كلية قاعدة كلية يعبى عن التخصيص. إيش قاعد تقول أنت مولانا؟ وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة، أصرح أصرح في الإباء قوله في الرواية المتقدمة. يا رواية المتقدمة يا أخي، الرواية المتقدمة: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو فأمضه. هاي يقول أصرح، تقدر تقول لي ليش أصرح ولا ولا ما قاعد يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك، ملتفت ايش قاعد يقول يا ولا؟ هو الإمام قاعد يقول بلا فرق بين الوضوء وبين الصلاة، شلون مخصصها بالصلاة أو بالوضوء؟ الموضع الرابع من مواضع الذي نبحث في قاعة الفراغ والتجاوز أنه ذاك الصدر، بس القاعدة الكلية وين قاعد يعطيها الإمام؟ القاعدة منين؟ قاعدة معطاة من بعد، من المنطوق والمفهوم للذيل، من المنطوق والمفهوم سمين أثر للذيل بس. منطوق أما تدخلوه في البيت، فبالتالي تأخذون شنو؟ باري. لكن ما إلى معنى هذا التخصيص من باب على أنه المفروض وارد هذا المفهوم في مقام إعطاء الضابط الكلية. لولا هذا المقام كما تقولون. بل الموضع الرابع محصله أنه نحن قلنا الإنسان إذا شك في جزء ودخل في غيره في الصلاة في الحاج يعتني وما يعتني؟ لا يعتني لشكه لقاعدة التجاوز أو الفراغ. لكن يا أخي التفت جيدا، خرج من ذلك باب الوضوء. الإنسان إذا في الوضوء بعد ما متمم الوضوء واقف هو على الحوض، على الحوض وين تتوضأ بالحوض؟ أي على حالة الوضوء أنت قاعد تغسل اليد اليسرى، شكيت في الوجه. جاءت روايات كثيرة ما أذكرناها بس موجودة، إذا تريد راجع بالوسائل موجودة روايات كثيرة وردت أنه ما دام أنت مشغول بالوضوء ما فارغ، فأي جزء شكيت فيه وإن تجاوزت عن محله لا بد من الرجوع. يكون تغسل وجهك ماذا شكيت في الوجه وأنت في اليسرى، ارجع من الأول اغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى. إذن قاعدة التجاوز لا تطبق وين؟ قاعدة التجاوز عامة لكل مركب ما عدا باب الوضوء. بل بعض العلماء راد أن يزيد في الطين بل، قال مو بس باب الوضوء، الغسل هم ما تتشي أقوله، لأن الروايات وإن وابدة في الوضوء لكن الغسل أو بعد تيمم خو بعضهم قالوا أي بعد كل السواغ. على أي حال هذا من الأمور الواضحة ما أكو كلام فيه أنه قاعدة التجاوز تتم في كل مركب، لكن خرج الوضوء وألحق بالوضوء وألحق بعضهم الغسل وبعضهم التيمم أيضا. لكن الذي نريد نقوله أنه يستفاد من بعض هذه الروايات الواردة في الوضوء أن الحكم الذي يبين للوضوء الذي بينته الرواية للوضوء، الحكم الذي بين للوضوء شنو هو في الرواية؟ قلنا شنو هو الذي قلنا الحكم؟ أنه ما دام هو على حالة الوضوء يعتني لشكه حتى لو تجاوز عن محله ودخل في غيره. يستفاد من هذه الرواية أن هذا الحكم الذي يبين هو مقتضى القاعدة. بالي مو أنه مخالف للقاعدة. هذا شو تسوي له يا أخي؟ هاي المشكلة هنا ملتفتين شو أقولن يا ولا؟ هو مع أن المناسب يكون خارج عن القاعدة، لأن القاعدة قاعدة التجاوز الشخصي أنه لا يعتني بالشك. ما دام هو في اليد اليسرى وشك في الوجه القاعدة تقتضي أنه لا يعتني للشك. لكن الرواية شو تقول؟ تقول لا يعتني لشكه وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة. هذا شو تسوي له بعد؟ عجيب صدق شيء يظهر من الرواية. اي بل خل أقرأ لك إياها الرواية وأنت شوفها وياي هسه من أول. خنطبق العبارة. الموضع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة. الكلية المذكورة ياهو يعني القاعدة الكلية اللي ذكرناها، وهي قاعدة شنو؟ قاعدة تجاوز، كلما شك في شيء وتجاوزه ما أدري شنو قاعدة تجاوز. خرج منها أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا في باب الوضوء. في باب الوضوء أجمع للروايات واضح، قلت في الوسائل إذا تحب راجعها. فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء قبل ما تتم اليد اليسرى إذا شكت في الوجه يأتي به وإن دخل في فعل آخر حتى إذا دخلت في اليد اليمنى حتى إذا دخلت في اليد اليسرى ما دام شكت في الوجه يكون ماذا ترجع. وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كون من المسلمات أيضا وإن كان الرواية وارد في الوضوء. وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق العلامة وولده والشهيدة والمحقق الثاني، ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك. وكيف كان لسوينا فلان نص فلان نص بالتالي بالنسبة للوضوء بلا إشكال قلنا إجماع المسألة إجماع روايات. وكيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع المستند شنو هو الأخبار الكتفة مسألة إجماعية طبيعة في الوضوء قلنا. وكيف كان كيف كان يعني شنو يعني في باب الحقنا الغسل والتيمم بالوضوء أم لا بالنسبة للوضوء المسألة إجماعية خروج عن القاعدة. وأخبار كثيرة هم موجودة فالمستند قبل الإجماع الأخبار الكثيرة اللي قلت ما انقلناها هنا في الوسائل راجع بالجزء الثاني من الوسائل مدري الأول المخصصة للأخبار الكثيرة للقاعدة المتقدمة. القاعدة المتقدمة شنو قاعدة التجاوز والفراغ اللي قرينا روايات تدل عليها. إلا أنه المشكلة هنا العويصة شو تسوي لها يظهر من بعض الروايات هذا الحكم المبين للوضوء هو مقتضى القاعدة مو خارج عن القاعدة. إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة الذي قريناها في درس أمس أول أمس شنو شورت في الرواية الذي قريناها بعدين هو يبين الشيخ يظهر منها أن حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج من القاعدة. خب شنو هي الرواية داخل نقرأ الرواية بالله رجاء حتى نستفيد منها. أنا راح أسأل التبثر السؤال شلون يظهر من الرواية هذا الشيء. خلنا نقرأ الرواية وهي قوله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هذا الحكم الذي بين الإمام للوضوء يظهر أنه موافق للقاعدة. منين يظهر تقدر تقول لي ولا ها لأن الإمام إيش قال قال إذا بعد ما بين حكم الوضوء إيش قال قال إنما الشك إذا كنت قاعد يطل القاعدة قاعد يطل القاعدة فيظهر هذا الحكم الذي بين للوضوء داخل تحت هالقاعدة. إذ لو كان خارجا يلزم تخصيص المورد الذي هو مستهجن. التفت شلون يظهر من الرواية أن هذا حكم الوضوء مقتضى القاعدة إيه؟ لأن ما معطى قاعدة فلا بد هذا الحكم المبين هو داخل القاعدة. إذ لو لم يكن مشمول لها القاعدة يلزم تخصيص المورد المستهجن. بس فدح شاية بيناتنا بعد وقد دخلت في غيره هاي الهاء من ترجعها قبل كم درس قلت لك يجي بعدين هسه الآن حان وقت الوعد في غيره المن ترجعها ترجعها للشيء يترجعها للوضوء مناسب ياهو لمقامنا المناسب المن إذا رجعناها للشيء شو يصير المعنى إذا شككت في شيء من الوضوء في شيء من الوضوء يعني شنو في جزء يعني شنو الجزء مثل من الوجه وقد دخلت في غيره في غيره ترجع للشيء يعني في غير الوجه في اليد اليمنى في اليد اليسرى فشكك ليس بشيء وترى عن إصلاح يصير حكم الموضوع موافق لمن حكم الصلاة وهذا مخالف لإجماع الطائفة ملتفين شبولا يولا فيتحتم عليك أن ترجع الضمير لمن إلى الوضوء مو إلى الشيء من الوضوء إلى الوضوء حتى يصير المعنى إذا شككت في شيء من الوضوء يعني في الوجه وقد دخلت في غيره يعني في غير الوضوء فشكك ليس بشيء. فإذا كان هذا المقصود بقرينة إجماع الطائفة فالإشكال يجي أنه هذا الحكم للوضوء بهذا الشكل الذي بيناه أنه إذا شك في الوجه بعد ما إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره، إذا شككت في الوجه ودخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء. أما إذا ما دخلت في غير الوضوء وين دخلت في اليسرى فشكك شيء مو ليس بشيء. إذا هيك قلنا يجي الإشكال، وأن هذا الحكم الذي هو موافق للإجماع، هذا الحكم بهذا الشكل موافق للإجماع، كيف الإمام جعله مقتضى القاعدة؟ هذا مخالف للقاعدة. لذلك يقول بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء، فهي بناء. ليش جابها الشيخ؟ دير بالك يا أخي، لما واحد يقرأ العبارة بناء أن بناء تعليل علما إلى أنه لماذا الرواية يظهر منها أن حكم الوضوء موافق للقاعدة. واحد بناء هيك أن كون الوضوء حكم موافق للقاعدة إنما يتبع من الرواية، إذا أرجعنا الضمير إلى الوضوء. كلا يا أخي، كلا يا أخي، كلا يا أخي، هاي بناء ذاكرة حتى يبين أن الحكم الذي بينته الرواية مخالف للقاعدة، للقاعدة الثابتة في الصلاة، لقاعدة التجاوز الثابتة في الصلاة. هذا يريد يبينه، حتى حينئذ يجي الإشكال أنه إذا كان هذا مخالف لقاعدة التجاوز شلون الإمام جعل هذا موافق للقاعدة في آية رواية. لذا قال بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لئلا يخالف. ليش رجع الضمير؟ هو قاعد يبين الشيخ لئلا يخالف هذا الحكم الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك، يعني في غير غسل الوجه من أفعال الوضوء، فيكون هج نفسر. وحينئذ فقوله إنما الشك إنما الشك القاعدة الذي أطاه الإمام، شي يصير مضمونها، مضمونها بعد شي يصير بناء على هذا. إذا هج قلنا يعني إذا شككت في الوجه بعد ما دخلت شنو قولوا ياي؟ في غير الوضوء. قاعد العمل الذي أعطاه الإمام شنو بعدين بقوله إنما شك في شيء لم تجزه، شيء مضمونة أن كل عمل مركب من أجزاء إذا أفرغت منه كمل شقولا فشكك ليس بشيء، وإذا ما أفرغت منه هاتي صد المعنى. هذا المعنى التفت له بهالشكل لأنه باكر سوف نشكل بإشكال على هذا المعنى. وحينئذ فقوله يعني إذا رجعنا الضمير إلى الوضوء فقوله إنما الشك إلى آخره إلى آخره مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل، يعني كل عمل إلى أجزاء، وأنه إنما يعتبر إذا العمل إلى أجزاء يعتبر الشك شو وقت إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عن العمل. فإذا العمل ما متجاوز عنه بعد في الوضوء فالشك يعتني له، إذا جاوز عنه الشك لا يعتني له. وإذا اتصار معنى القاعدة اللي أعطاه الإمام فيرد إشكالا نبينهما غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.